إسناد هذا الحديث هو يقول البخاري, يقول النسائي أخبرنا يحيى ابن حبيب بن عربي عن حماد والحارث بن مسكين عن ابن قاسم حدثني مالك ثم قال حاء وأخبرنا سليمان بن منصور حدثنا عبد الله قال أنبانا عبد الله بن مبارك واللفظ له. ثم اتحدت الطرق الثلاث عند يحيى بن سعيد الأنصاري واتحدت إلى عمر. فإذا الحديث جاء من ثلاث طرق من عند النسائي, ثلاث طرق كلها تتلاقى عند يحيى بن سعيد الأنصاري. الطريق الأولى يحيى بن حبيب بن عربي عن حماد, والطريقة الثانية الحارث المسكين عن ابن القاسم عن مالك, والطريقة الثالثة سليمان بن منصور عن عبد الله بن المبارك. ثم الثلاثة حماد ومالك وعبد الله المبارك كلهم يروون عن يحيى بن سعيد الأنصاري. وهذه الطرق الثلاث طريقان عاليتان, الأولى والثالثة, والطريقة الثانية نازلة, لأن الطريق الأولى والثالثة بين النسائي وبين يحيى بن سعيد الأنصاري اثنان, والطريقة الثانية الوسطى بين النسائي ويحيى بن سعيد الأنصاري ثلاث وسائط اللي هم اللي هو الحارث المسكين وابن القاسم ومالك. فهي ثلاث طرق, طريقان عاليتان ليس بين النسائي وبين يحيى بن سعيد الأنصاري فيهما إلا اثنان, وطريق نازلة بين النسائي وبين يحيى بن سعيد الأنصاري ثلاث وسائط. يقول النسائي أخبرنا يحيى ابن حبيب بن عربي. ويحيى ابن حبيب بن عربي هو بصري ثقة خرج حديثه مسلم وأصحاب السنن الأربعة, خرج حديثه مسلم وأصحاب السنن الأربعة ولم يخرج له البخاري شيئا. يحيى بن حبيب بن عربي خرج له مسلم الأربعة أصحاب السنن ولم يخرج له البخاري شيئا. عن حماد, حماد غير منسوب, وهو يحتمل حماد بن زيد وحماد بن سلمة, لكن هو حماد بن زيد لأنه جاء في السنن الكبرى للنساء تسميته وأنه حماد بن زيد. ثم أيضا في ترجمة يحيى ابن حبيب بن عربي أنه روى عن حماد بن زيد وما روى عن حماد بن سلمة, ولم يذكر في مشايخه حماد بن سلمة. إذن هو حماد بن زيد أولا صرح به في السنة الكبرى للنسائي, وأيضا لم يذكر في شيوخ يحيى بن حبيب بن عربي حماد بن سلمة, وإنما ذكر في شيوخه حماد بن زيد. وبهذه الطريقة يتبين لنا, أو بمثل هذه الطريقة يتضح معرفة أي الاثنين الذين يحتمل أن يكون هذا أو هذا بمعرفة الطرق الأخرى, وأنه قد يصرح به في بعض الطرق كما هنا. فإن الإسناد نفسه موجود عند النسائي في السنة الكبرى وقد صرح باسمه وأنه حماد بن زيد نسبه. والأمر الثاني, لو لم يوجد التصريح في السنن الكبرى للنسائي فإن كون حماد بن زيد روى عنه يحيى بن حبيب وحماد بن سلمة لم يروي عنه ولا ذكر في مشايخه حماد بن في مشايخ يحيى حماد بن سلمة إذا يكون حماد بن زيد. لكن الآن الأمر واضح من التصريح به في السنة الكبرى للنسائي. هذه الطريقة الأولى. الطريقة الثانية الحارث المسكين، وهنا قال والحارث المسكين ولم يقل أخبرنا ولا أخبرني، وقد ذكرت في الدرس الفائت أن الحارث المسكين كان منع النسائي أن يروي عنه، فكان يأتي ويختفي من وراء الستار ويسمع ثم يروي، ولكنه ما يقول أخبرني لأنه ما أراده في التحديث، فيقول الحارث المسكين قراءة عليه وأنا أسمع، يقول ما يقول أخبرني لأنه ما قصده بالتحديث، بل منعه من أن يأخذ عنه، بل منعه من أن يأخذ عنه، فكان يأخذ عنه خفية ومن وراء الستار يسمع. وقد جاء في بعض الطرق كما مر بنا في النسائي أنه يقول أخبرنا، وإذا فقد قصده بالسماع، فيحتمل أن يكون أذن له فيما بعد فصار يقول أخبرني. فالحالات التي كان سمع فيها وهو ممنوع وإنما سمع من وراء الستار دون أن يعلم الحارث المسكين ما يقول أخبرني، والحالات التي يكون حصل له إذن فيها يقول أخبرني الحارث المسكين. والحارث وحماد بن زيد اللي ذكرته في الإسناد في الطريق الأولى هو من الثقات الأثبات ومن رجال الجماعة كما عرفنا ذلك فيما مضى. أما الحارث المسكين فقد عرفنا أنه ثقة وأنه خرج حديثه أبو داود والنسائي، خرج له أبو داود والنسائي. والحارث المسكين يروي عن ابن القاسم، وابن القاسم هو عبد الرحمن كما سبق أن عرفنا ذلك، وهو صاحب الإمام مالك الفقيه المشهور الذي عني بجمع مسائل الإمام مالك الفقهية، وكذلك روى الحديث عنه كما هنا وكما مر بنا في طرق متعددة يروي فيها عبد الرحمن بن القاسم عن الإمام مالك الأحاديث، فهو معني بجمع فقه الإمام مالك، وهو أيضا يروي الأحاديث عن الإمام مالك، وهو ثقة روى له البخاري وروى له النسائي وأبو داود في المراسيل، وأبو داود في كتاب المراسيل كما سبق أن عرفنا ذلك. أما الإمام مالك فهو إمام دار الهجرة، مالك بن أنس الإمام المشهور المحدث الفقيه الذي هو أحد الأئمة الأربعة أصحاب المذاهب المشهورة، والذي له أصحاب عنوا بفقهه فصار فقهه مدونا لعناية أصحابه بذلك، وهو أحد الثقات الأثبات، وهو أحد الأفراد الذين قال عنهم البخاري أن إسنادهم أصح الأسانيد، وهو مالك عن نافع عن ابن عمر. هذا هو الطريق الثاني، وكان وفيه ثلاثة، الطريق الأول فيه اثنان، أما الطريق الثالث ففيه اثنان. يقول النسائي أخبرنا سليمان بن منصور، وسليمان بن منصور هو البلخي وهو ثقة لم يخرج له سوى النسائي، لم يخرج له من أصحاب الكتب الستة إلا النسائي، فهو شيخ للنسائي ولم يروي عنه الباقون، وهو من الثقات. وهو سليمان بن منصور البلخي يلقب بزرغندة، درغندة هذا لقبه، وخرج حديثه كما ذكرت الإمام النسائي وحده ولم يخرج له الباقون. ثقة لا بأس به، قال ثقة لا بأس به، انك لا بأس به بس ما في الثقان عالبا، لا هي الطبعة المصرية يقول ثقة لا بأس به، وذكر توثيق عن النسائي في تهذيب التهذيب، توثيق عن النسائي وعن ابن حبان. سليمان بن منصور يروي عن عبد الله بن المبارك، عبد الله بن المبارك المروزي هو الإمام المشهور المحدث الذي ذكره في التقريب الحافظ بن حجر فقال ثقة حافظ حجة مجاهد جواد جمعت فيه خصال الخير، جمعت فيه خصال الخير، هذا عبد الله بن المبارك. النسائي لما ذكر الطرق الثلاث إلى حماد بن زيد وإلى مالك وإلى عبد الله المبارك قال واللفظ له، يعني اللفظ لعبد الله المبارك، ليس هذا لفظ مالك ولا لفظ حماد بن زيد، وإنما هو لفظ عبد الله بن المبارك. فذكر ثلاثة من الرواة وعين من له اللفظ، وعين من له اللفظ منهم، يعني لفظ الحديث الموجود هو لفظ عبد الله بن المبارك، يعني معناه أن لفظ مالك ولفظ حماد بن زيد ليس بهذا اللفظ الموجود، يعني يختلف عنه يعني شيئا ما، وأما اللفظ المزبور الموجود فهو لفظ حماد بن زيد، نعم لفظ عبد الله لفظ عبد الله المبارك. وهنا تلتقي الطرق الثلاث وتتحد عند عبد يحيى بن سعيد الأنصاري، لأن ثلاث طرق من النسائي شخصان، طريق فيها شخصان ثم طريق فيها ثلاثة ثم طريق فيها اثنان ثم تلتقي عند يحيى بن سعيد الأنصاري ثم تتحد في طريق واحد، ثم تتحد في طريق واحد. يحيى بن سعيد الأنصاري المدني سبق أن مر بنا ذكره، وهو من الثقات الحفاظ وممن خرج حديثه أصحاب الكتب، خرج حديثه أصحاب الكتب. يروي عن محمد بن إبراهيم التيمي، محمد بن إبراهيم التيمي المدني وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب أيضا. ومحمد بن إبراهيم التيمي يروي عن علقمة بن وقاص الليثي وهو أيضا ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب. وعلقمة بن وقاص الليثي يروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو أمير المؤمنين، هذا هو أول حديث يأتي لعمر رضي الله عنه، وعمر أمير المؤمنين أول من سمي بأمير المؤمنين، لأن أبو بكر سمى خليفة رسول الله عليه الصلاة والسلام. فلما ولي عمر وكان خليفة لأبي بكر، ولو أضيف إلى أبي بكر لطالت الإضافات فيقال خليفة خليفة رسول الله، خليفة خليفة رسول الله، فأطلق عليه أمير المؤمنين، فهو أول من سمي بأمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه وارضاه، وهو ثاني الخلفاء الراشدين، أفضل من وطأ على الأرض بعد الأنبياء والمرسلين وبعد أبي بكر رضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين، وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة، وهو الذي جاء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فيه المناقب الكثيرة، وبشره وأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بأنه رأى له قصرا في الجنة، قيل هذا لعمر بن الخطاب وقال عنه ما سلكت فجا يخاطب عمر إلا وسلك الشيطان فجا غير فجه، يعني أن عمر بن الخطاب لا يجتمع هو الشيطان في طريق، فإما عمر وإما الشيطان، فإذا سلك عمر طريقا هرب منه الشيطان، لا يجتمع عمر والشيطان في طريق واحد، كما أخبر بذلك رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فهو صاحب المناقب الكثيرة، وقد تولى الخلافة بعد أبي بكر ومكث فيها 10 سنوات وأشهر، وفتحت الفتوح وقضي على الدولتين العظميين في ذلك الوقت، دولة فارس والروم، وأخذت كنوزهما، كنوز كسرى وقيصر، وأحضرت إلى عمر في هذه المدينة وقسمها رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وتحقق على يديه ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم أن كنوز كسرى وقيصر ستنفق في سبيل الله، فقد أنفقت في سبيل الله على يد الفاروق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وأحاديثه 539 حديثا، اتفق البخاري ومسلم على 10، وانفرد البخاري 9 ومسلم 15 حديثا، ومسلم 15 حديثا. ومن الملاحظ الذي يلبس به بعض المخذولين، يقولون كيف يكون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي أحاديثهم قليلة، وأبو هريرة أحاديثه كثيرة، مع أن هؤلاء أسلموا في أول من أسلم، وأبو هريرة ما أسلم إلا في السنة 7 عام خيبر، ومع ذلك تكون حديثه بالآلاف، وهؤلاء أحاديثهم بالمئات. يعني بعض المخذولين المرذولين يلبس ويشوش على من لا يفهم من أهل السنة بمثل هذا الكلام. ومن المعلوم أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه حصل له أمور جعلته يكثر حديثه. أولا كونه ملازما للرسول صلى الله عليه وسلم كما أخبر بذلك، وثانيا كون الرسول صلى الله عليه وسلم دعا له دعوة ما نسي شيئا بعدها، ثم أيضا كونه عمر وعاش بعد الخلفاء الراشدين مدة طويلة، وأيضا كان موجودا في المدينة والناس يفدون ويردون على المدينة فيأخذ ويعطي يأخذ ويعطي، فكثر حديثه. وأما الخلفاء الراشدون، أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه عاش بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم 2 سنوات وأشهر، وكان مشغولا بقتال المرتدين، وعمر رضي الله عنه تولى الخلافة ومكث فيها 10 سنوات وأشهر، وكان مشغولا بالخلافة. وأما أبو هريرة فكان متفرغ، ما عنده إلا الأخذ والإعطاء في الحديث، ثم كان مقيما في المدينة والمدينة يفد لها الناس فادرين وواردين، فيأخذون ما عنده ويعطونه ما عندهم، فيأخذون ما عنده ويعطونه ما عندهم، فكثر حديثه. وصار أن ما وجد عنه من الكثرة لا مجال فيها لتلبيس الملبسين ودجل الدجالين وما يحوكه المغرضون الذين يريدون أن يشوشوا على بعض أهل السنة وعلى بعض الناس في الطعن في أبي هريرة ورواية أبي هريرة وما إلى ذلك مما يريدونه من السوء من القصد السيء. ثم هذا الحديث هو من الأحاديث الغريبة التي هي من غرائب الصحيح، يعني ما جاءت إلا من طريق واحد، لأن هذا الحديث حديث الأعمال بالنيات ما رواه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا عمر رضي الله عنه، ولم يرويه عن عمر إلا علقمة بن وقاص الليثي، ولم يرويه عن علقمة بن وقاص الليثي إلا محمد بن إبراهيم التيمي، ولم يرويه عن محمد بن إبراهيم التيمي إلا يحيى بن سعيد الأنصاري، ثم كثر رواته عن يحيى بن سعيد الأنصاري. وفي الإسناد الذي معنا ثلاثة رواه عن يحيى بن سعيد الأنصاري: زيد حماد بن زيد ومالك بن أنس وعبد الله المبارك، ورواه جمع كثير انتشر واتسع بعد عبد الله بعد يحيى بن سعيد الأنصاري. فهو حديث غريب من غرائب الصحيح، ومن المعلوم أن الصحيح لا يشترط فيه تعدد الطرق، فيكفي الطريق الواحدة إذا كان رجالها ثقات وكان متصلا فإنه يكفي في الصحة. فأول حديث في صحيح البخاري حديث ما جاء إلا من طريق واحد، وآخر حديث في البخاري كذلك حديث كلمتان حبيبتان الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، أيضا هذا حديث غريب فرد من غرائب الصحيح، ما رواه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أبو هريرة، ولم يروه عن أبي هريرة إلا أبو زرعة، أبو زرعة بن جرير بن عمرو بن جرير البجلي، ولم يروه عن أبي زرعة ابن عمرو بن جرير إلا عمر بن القعقاع، ولم يروه عن عمر بن القعقاع إلا محمد بن فضيل، ثم كثر رواته عن محمد بن فضيل بن غزوان.
ايش بعده؟ نعم اللي بعده
قال يعني اسمع على الغريب.